بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بينا في الدرس السابق ما أفاده الشهيد الصدر أعلى الله مقامه في مناقشة المشهور الذين ربطوا بين حكم العقل بالطاعة وقاعدة حسن العدل وقبح الظلم. وخلاصة ما أفيد من دون تنقيط هذا اليوم، خلاصة ما أفيد في هذا المجال أن قاعدة حسن العدل وقبح الظلم التي تتمسكون بها في المقام تعني وجود حق سابق للمولى بأن يطاع، لله بأن يطاع. هذا الحق السابق إما تريدون أن تثبتوه بنفس قاعدة حسن العدل وقبح الظلم، وهذا يعني إثبات الحكم لموضوعه وهو دولة. وناقشت شوي بهذا الموضوع. وإما تريدون عدم إثباته أو لا تريدون إثباته، والشق الثاني هو الصحيح، وبعضهم صرح بهالمعنى. سيد الخوي في كلامه إشارات، صاحب المنطقة صرح أصلا بأن الأصل في هذا باب الربوبية والعبودية. فإذا كنتم تريدون إثباته بغير قاعدة حسن العدل وقبح الظلم فهو ثابت في رتبة سابقة، ومعنى ذلك ثبوت المولوية وحق الطاعة في رتبة سابقة للمولى. فإذا ثبت في رتبة سابقة حق الطاعة والمولوية للمولى، فأي حاجة بعد هذا لقاعدة حسن العدل وقبح الظلم؟ أي حاجة لها؟ نفس إدراكك أن الله مولان يعني له حق الطاعة، انتهى البحث. لأن كل نتيجة بدها صغرى وبدها كبرى. هذا أمر المولى، أمر الله، والله مولى يعني يجب أن يطاع عقلا، فالله يجب أن يطاع عقلا. خلصنا، بعد ما نحتاج نوصل لقاعدة حسن العدل وقبح الظلم. فالنتيجة مقتنصة قبل الوصول إلى قاعدة حسن العدل وقبح الظلم. أنت شو تثبت؟ تثبت تنجيس وتعذيب لا أكثر ولا أقل. فهو ثابت بنفس إدراكك حق المولوية يعني حق الطاعة. هيك معبر، ها؟ أنا عم بحكي مثل ما هو معبر بحسب تقديري المقرر. وعلى هذا الأساس نحن لسنا بحاجة إلى التشبث بأذيال قاعدة حسن العدل وقبح الظلم حتى تفوتون على خلاف المتكلمين والحكماء، وهي عقلية وعقلائية ومشهورات وتأديبات صلاحية وما أدري كل الأبحاث. خلصنا. طبعا هون بصير شيء صار مطالب، يعني إنه العقل على أي ملاك، على أي أساس يدرك؟ وهذا بينته بالأمس أنا. هذا يرجع بالدقة إلى قاعدة المالكية والمملوكية الحقيقيتين الحقتين، ها؟ والتفسير الصحيح لقاعدة شكل المنعم بهذا المعنى. أقول أما القول بأن إما وإما لم يكن ينبغي صدوره من الشهيد الصدر، إنه بكون ثبت الحق بنفس قاعدة حسن العدل وقبح الظلم، إذ لا يحتمل في حق أحد من هؤلاء المحققين أنه يريد أو يحتمل احتمال هذا المعنى، إذ هو من المسلمات فساده عند متحقق فضلا عن محقق، فكيف بشيوخ المحققين؟ الكلام مش على واحد اثنينهم، كلام على الله عاظم. ها؟ إنه إثبات الحكم، إثبات الموضوع بالحكم، في حدا يعني بيتصور وبيحتمله في حق محقق؟ لا لا، كاحتمال قلت لم ينبغي صدور، أنا مش قصدي إنه وقع في خطأ، يعني ما لازم الشهيد الصادر يحتمل في حقهم هذا الشق، إما تريدون وإما تريدون. نعم تشقيق البحث فنيا بصير. عموما الشق الأول قطعا منتفي، جيد، فيتعين الشق الثاني. إذا سألنا أي محقق من المحققين شو يعني حسن العدل وقبح الظلم، هل يوجد محقق من المحققين لا يعرف ماذا يعني حسن العدل وقبح الظلم يا أخوان؟ إن العدل إعطاء ذي الحق حقه والظلم سلبه ذلك، في حدا ما بيعرف هيك؟ كل من يتصور هذه القضية لا يفسرها إلا بهذا التفسير. جميل. إذن من حقنا أن نقول إن جميع المحققين كان يدور في أذهانهم الشريفة ثبوت حق العبودية للمولى على العبد في رتبة سابقة، ولذلك لما عبر محق الإصفهاني شو كان يعبر؟ الطاعة تأدب برسوم العبودية أو بأداب العبودية، والمعصية خروج عن رسوم العبودية، مش كان يعبر؟ وحق المولى أن تكون عبدا فتكون ظالما من هذه الجهة بمعصيتك، عادلا من هذه الجهة بإطاعتك. سيد الخوي في كلماته إشارات عديدة لهذا المعنى، صاحب المنطقة صرح، وأنا أبرز هذا التصريح في نهاية تقرير كلامي عندما قلت من الظلم أن لا نبرز هذه النكتة إذا بتتذكروا. بل أنا لا أحتمل يا إخوان في محقق من المحققين إلا وهذا مرتكز، يعني ما أريد قوله إن المحققين عندما عبروا بحسن العدل وقبح الظلم يستبطن في كلامهم حق الربوبية لمولانا على عباده وحقه بأن نعبده، ولذلك تشبثوا بقاعدة شك المنعم. بالتفسير الصحيح الذي تفسر به. طيب إذا كان الأمر كذلك، إذا المشهور ملتفتون إلى هذا المعنى، غاية الأمر لم يروه مغنيا، انتبهوا يا أخوان، عن تبريره بقاعدة حسن العدل وقبح الظلم. جيد ماشي. فليس الأمر كما يظهر من الشهيد الصدر وإن لم يصرحوا أيضا، وكأن المشهور غفل عن هذه الجهة. الإشكال الثاني، مرة الثاني ولا الثالث بعرف شو بيصير بالنسبة، إذا بدنا نشكل بالنسبة للشيء الأول من الترغيب. الإشكال الثاني تهلي ماشي جيد، شو بيقول هذا الإشكال؟ أنت يا سيدنا الشهيد أشكلت على المشهور بأنه ثبوت حق العبودية والمولوية في رتبة سابقة يغني عن التشبث بأذيال قاعدة حسن العدل وقبح الظلم. هذا الكلام ينبغي تشريحه. ما بيكفي هيك جملة عائمة. كيف يثبت حق المولوية عندك وعند غيرك؟ نحن مش مختلفين كيف يثبت حق مولوية مولانا. قد نختلف في النتائج واللوازم بس مش مختلفين بالأصل. لا إشكال ولا ريب أن حق المولى ثابت بمقتضى الخالقية الإبداعية والمخلوقية المبدعة. يترتب على ذلك المالكية الحقة لإسم إضافة إشراقية عند القوم، والمملوكية المضايفة لها. هذه المالكية والمملوكية بهذا المستوى تعطي للمالك حق بأن يتصرف تكوينا وتشريعا في مملوكه. أما تكوينا فلأنه لا يوجد في رتبته شيء، وبالقياس للمترتب عليه يعني المملوك ليس له شيء، كل شيء لمين؟ لمن أوجد. فالعقل هنا بلا واسطة بمجرد أن يتصور الملازم يحكم بهذا اللازم، وأن للمالك الحقيقي حق التصرف في مملوكه تكوينا يفعل به ما يشاء لا يسأل عن فعله. ها؟ هذا معنى أنه مالك. شو يعني مالك؟ مالك حقيقة أنها شو ملكية اعتبارية مقيدة يتصور فيها التقيد؟ هذه ما لها أي نوع من أنواع التقيد، مش مقيدة بشيء أبدا. أي ملكية تتصورها غير هذه الملكية مقيدة بشيء، تكوينا مقيدة بشيء ولازمه أنه تشريعا مقيدة بشيء. إذا تكوينا غير مقيدة بشيء فتشريعا غير مقيدة بشيء. الملكية الحقيقية الحقة أي الإبداع، الإيجاد من العدم أو إيجاد من موجودات هي مبدعة من العدم من نفس الموجود، وجود التراتب طولي. ها؟ المالكية الطلقة تعني حق التصرف المطلق. وإذا له استتكتب الفكر له حق التصرف تكوينا فله حق التصرف تشريعا. تلزم بيناتهم واضح بديهي أصلا ما في واسطة. يعني له أن يأمر وله أن ينهى، يعني إرادته التشريعية كإرادته التكوينية نافذة في الأشياء. طبعا حكمته ما بتخلي يأمر شيء ما له قابلية يأتمر ها بالأمر التشريعي، فيؤمر به من يريكه. وحينئذ إما اللي على القاعدة عنده قابلية أو اللي بيخلق له الله قابلية، قد يخلق قابلية آنية لبعض المخلوقات اللي هي بطبيعتها ما عندها المستوى، فيوحي إلى النحل أو النمل أو ما أدري شو. هذا إذا افترضنا ما عندهش قابلية عامة، ولا عنده قابلية عامة مستوى من المستويات. مو مهم الآن، هذا بحث خارج عن محل البحث. فحينئذ له حق الشارعية. انتبهوا يا إخوان، وهذا هو معنى المولوية. مولوية الله هي حق التصرف تكوينا وحق الآمرية تشريعا. إذا إله حق الآمرية تشريعا بلا قيد فله حق الائتمار بأمره تشريعا ضمن القيود التي يحكم بها العقل، اللي هي مش قيود في المأمور به، قيود القدرة، خلينا نعبر عنها. يعني أن يكون التكليف مقدور، أن يكون الإنسان ملتف يطلع أقل التفات له، مش ذاهب بالكامل عنه أو غافل أو نائم. جيد. فحق المولوية له وجهان، وجه من جهة المولى، وجه من جهة المولى عليه. من جهة المولى هو حق الشارعية صار، ومن جهة المولى عليه هو حق الإطاحة. طيب إذا نظرنا له اثنين، هو بمرتبة واحدة والله في طول، بدك تفترض أول شيء أنه فيه أمر لتوصل إلى شو؟ إلى طاعة. إذن في لازم وملزوم، مش هيك؟ في لازم وملزوم، لازم أن يكون له حق الآمرية، أن يكون له حق الإطاعة لأوامره. ما له معنى أن العقل يدرك أن لك حق أن تأمر بس ما لك حق أن تطاع. يتفرع على حق الآمرية حق الطاعة، حق الالتزام، حق الامتثال لأوامره. طيب جيد. إذا جئنا نريد أن نعبر عن هذا الحق بالحق، يدركه العقل بلا إشكال. شو قال الشهيد الصادق؟ قال ما دام يدركه العقل نحن مش بحاجة للتشبث بقاعدة حسن العدل وقبح الظلم. أقول يا إخوان ببساطة، هذا اللي شرحناه أليس تطبيقا لحق من الحقوق بالحمل الشائع؟ شو معنى حسن العدل وقبح الظلم؟ شو معنى حسن العدل وقبح الظلم؟ إما هو القضية الكبروية الكلية التي تتوقف على صدق أطرافها الكبروية الكلية في الذهن، أن نتصور صاحب حق يعتدى على حقه من دون أن نشخص لا ما هو الحق، لا زمان الحق، لا مكان الحق، لا طبيعة ماهية الحق ولا شيء. ما معنى أن العقل يحكم بحسن العدل؟ يعني يحكم برعاية، بحسن رعاية حقوق ذوي الحقوق، مش هيك؟ أما كيف تتولد الحقوق وشو في حق عظيم وشو في حق أنزل من الحق العظيم، هذا بحث مصداقي يا إخوان، بحث صغروي، بحث صغروي. تبهتوا؟ ما الذي فعله المشهور؟ غير بحث عقلائي والعقلي ما نشغل الآن، شو اللي عنده المشهور يا إخوان؟ المشهور كل الذي قالوه بأن موردنا مصداق من مصادق حسن العدل وقبح الظلم في طرفي الإطاعة والمعصية. الشهيد الصدر افترض أنه في طول إدراك حق المولوية للمولى بطرفيها، حق الشارعية وحق الإطاعة، وإن كان يظهر من العبارة التقرير مفسخ حق المولوي بحق الطاعة دغري، ها؟ ما بدي ناقش بالعبارات. مباشرة رح نثبت لزوم طاعة المولى وقبح معصية المولى، ولسنا بعد هذا بحاجة إلى حسن العدل وقبح الظلم. كأنه حسن العدل وقبح الظلم هي قاعدة متأخرة رتبة، مع أن ما ذكره الشهيد الصدر معنى وجود الحق فيلزم عقلا رعايته هو صغرى من صغريات حسن العدل وقبح الظلم، مش آخر، مو مقدمة وذي مقدمة يا إخوان، مش مقدمة ونتيجة. بعبارة أوضح، لما بيجي العقل بيقول يحسن العدل ويقبح الظلم، هو ما عم يحكي عن حق واحد بالحمل الشائع في الخارج، عم يتصور ضبط حق من الحقوق، إذا ثبت حق تحرم، يعني قضية شرطية مش قضية تنجيزية. الصغرى قضية تنجيزية هي المصداق. فنقول للشهيد الصادق وقعت وأوقعت في مغالطة، ولو هذا الكلام كبير بحق الشهيد الصادق رضوان الله عليه، إنه حق المولوية هو صغرى قاعدات حسن العدل وقبح الظلم وليس شيئا آخر مش خارج عنها. فالقول بالاستغناء عنها مع اعترافك بأنه حق من الحقوق يعني أن هنالك حقوق خارج عن قاعدة حسن العدل وقبح الظلم، معنى القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص. وأنت ممن يقول بأن القاعدة عقلية مش عقلائية، ما التزم الشهيد الصادق بأنه حق المولوية؟ التزم بهذا المعنى ولا لا؟ التزم بأنه حق. إذن هو حق من الحقوق. إذا حق من الحقوق يعني مصداق لقاعدة حسن العدل وقبح الظلم. أو بده يقول أنه قاعدة حسن العدل وقبح الظلم مش عامة لجميع الحقوق. حلوا لنا المشكلة. واحنا من اثنين. فأقول ما أفاده الشهيد الصادق إلى هنا. إلى هنا ها؟ ما علي بما بعد ذلك ليس فيه جديد، هو نفس كلام الجماعة، تبديل بالتعبيرات بس، وإن كان يظهر منه أنه تبديل في المعنى أنه ما توصل النوبة إلى رتبة قاعدة حسن العدل وقبح الظلم. الإشكال الثالث يا إخوان، نحن في نفس نوقف هون. الإشكال الثالث هو التالي، إن التسلسل المنطقي سيدنا والذي له آثار مهمة تأتي ليس بالطريقة التي تسلسلت بها أنت والقوم. أنتم انتقلتم من ثبوت حق الخالقية والمنعمية والمولوية والشارعية وإلى آخره مباشرة إلى التكاليف. انتبهوا لها النكتة يا أخوان. أقول إن مقتضى ثبوت مولوية المولى وحق الشارعية له بميلاد حق المالكية يثبت للمالك حقا أسبق من حق الشارعية. انتبهوا، بل بدون هذا الحق لا يثبت حق الشارعية. شو هو حق المالكية؟ أي ما يترتب على عنوان المالكية الحقيقية. وهيك هو خلق الأشياء من العدم، هو أوجدها، فهو مالكها بالإضافة الإشراقية، ملكية حقيقية حقا. شو بيعني هذا؟ يعني هذا أصالة التكليف، تأملوا فيها هذه دعوة كبيرة، أصالة التكليف بملاك المالكية قبل ملاك الشارعية. بعد ما جينا للشارعية، يعني لو ما في شارعية يا أخي، لو أن شارعنا لم يشرع فرض المحال غير محال بمقتضى حق مالكيته للأشياء، له أن يحترم، له أن لا يقدم ولا يحجم إلا عن إرادته، والله لا بمقتضى حق المالكية. هي أكثر المحققين بالملكية الاعتبارية بيقولوها، وبيقولوا العقل يحكم بحرمة الغصب بالملكية الاعتبارية قبل النقل. أقول مقتضى كون المالك مالك لي ولكل قواي ولكل ما حوله، ملك كل شيء، لأنه هو الذي أبدع الأشياء كلها من العدم، حق المالكية يفترض أصالة التكليف، وسموها أصالة الحظر إذا بدكم، بملاك. لكن موضوعها هي مش ملاكات الأشياء، موضوعها مالكية المولى. بس بدلي يعني أصالة الحظر هذه بتقتضي تظلك بلا تنفس أنت. أولا الإنسان بيخلق لا شعوريا بيتنفس، خير إن شاء الله، ويمكن أن نقيدها عقلا بغير الضرورية، خير إن شاء الله. الكلام مش بالتراتبية الزمانية، كلام بالتراتبية الرتبية، مقتضى التسلسل الفلسفي والمنطقي للبحث، إنه الله الخالق يعني الملك الحقيقي، علي أنا صاحب العقل وكل موجود له عقل وله شعور، ألا يتصرف في شيء من ملكي بما هو نفسه تمام، ما هو من أملكه إلا عن إرادته، فيوجد أصالة تكليف بملاك المالكية، أن لا أقدم ولا أحجم إلا إذا رضي. أنا منين بروح بحقلي روح خذ لي سمك من المي وكله، بده يكون راضي، هذا بملاك المالكية. قبل ما ننظر لملاكات الأشياء، ملنا إذا كان هذا رأس الخير، أقول لولا هذا ما ثبت حق الشارعية. حق الشارعية متقدم على حق المالكية، مش على المالكية الثابتة بالعقل النظري، على حق المالكية الذي حق أن لا أتصرف في مملوكه إلا بإذنه. ها؟ جيد. إذا كان الأمر كذلك وهو واضح أصلا ما بده دليل من خارج، فيترتب على هذا الشيء حينئذ أن المولى بحكمته له حق الشارعية، ونظرا لأن الشارعية تحتاج إلى تدرج، طبعا هالأبحاث هذه أنا بحطهم مفصلا بالمبادئ الأحكامية وأثبتت بالشواهد والأدلة، اقتضت حكمة المولى أن يشرع أصالة الإباحة الواقعية. انتبهوا، مش أصالة الإباحة اللي ببحث عنها في مورد الشك في الحرمة والتكليف، أصالة الإباحة هون بملاك المالكية مش بملاك ملاكات المملوكات، خلق لكم ما في الأرض جميعا وإلى آخره، موجود كثير أدلة على هذا، كل شيء مطلق اللي استدلوا فيه بالبراءة صريح بمحل كلمنا، حتى يرد فينا حتى يصدر فينا كله مطلق، مع أنه الأشياء فيها قبائح مستوى ملاكات الأشياء، فسميتها أصالة الإباحة العامة في مقابل أصالة التكليف العقلية، بس هذه شرعية مش عقلية، لأنه حكم العقل للمولى لا يمنع أن المولى يرفع حقه كمالك، بيقول لك مش أنا المالك أبحث لكم كل شيء، يلا تكلوا على الله ارعوا استفيدوا. ثم في مرتبة لاحقة بيجي دور الشارعية، دور الشارعية هي بحسب الملاكات الموجودة في الأشياء، يأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.